الناس لن يأخذ عنهم التكفير وما في قنطرة. القنطرة هي فوائد فقهية، و فلو كان عندهم التكفير المحض لرفضوا. فيقول لي واحد انفصل من التنظيم السري في السعودية، كان مع السعوديين اللي هم إخوان هنا في المملكة، 200 طبيب معه، وتركهم وجادلهم وطردوه. فيخبرني يقول لي كانوا يأمرونا نحضر دروس المشايخ فترة من فترات. طبعا الفترة الأولى هي التخصيب بين هنا، لكن جاءت فترة يقول لهم احضروا استفيدوا فقه، لكن الجانب ذا ما عنده فقه المشايخ فاتركوه، لا تأخذوا هذا العلم منهم. نعم أقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، قال: وعن أبي عثمان في باب تطويل الأولين في الصلاة، عن أبي عثمان أن عمر كان يصلي الظهر عند زوال الشمس ويطيل أول ركعة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما معنى عندك أن عمر كان يصلي الظهر عند زوال الشمس؟ التبكير بإيش؟
الظهر،
التبكير بصلاة الظهر. يعني ينبغي أن تدبر الأوقاف لهذا وتجعل على الأقل 5 أو 7 أو نحو ذلك من الدقائق، لأن هذه هي السنة. لكن الأوقاف اجتهدت فرعت أعمال الناس أنهم في ورشهم ويحتاجوا يبدلوا ثيابهم ويحتاجوا وكذا، حطت حوالي في الظهر أظن 25 دقيقة. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في طول السنة في أول وقتها، في أول وقتها. نعم، لكن متى يؤخر الظهر؟ إذا اشتدت الشمس حرارة، فقال كما في صحيح البخاري: إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولا في الأصل كان يبكر في الظهر، هاك عمر استفاد من رسول الله، هاك أنه كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، يعني في أول وقتها الأفضل. نعم نعم.
أخرجه ابن أبي شيبة. ثم قال: باب كيف يتعوذ قبل القراءة. قال: عن الأسود قال: افتتح عمر الصلاة ثم كبر، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، أعيد الأثر.
عن الأسود قال: افتتح عمر الصلاة ثم كبر، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خرجه ابن شيبة.
طيب، هذا هل هي سنة ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث أن هنا جهر بدعاء الاستفتاح رضي الله عنه، في كما في مصنف ابن أبي شيبة. نعم، هذا للتعليم، جهر بدعاء الاستفتاح للتعليم. قلنا هذا بهذا الاحتراز لأن هناك شخص في البحرين يعني ينتبه للسلفية يقول: من السنة أن تجهر بدعاء الاستفتاح بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. ابن عباس جهر بها للتعليم، قال: لتعلم أنها سنة. مو بتعلم أنها سنة أنه يجهر، لتعلم أنها سنة أن الفاتحة تقرأ. فراح تفقه في بيته، ما يدرس المشايخ، هذا المشكلة، يدرس في بيته في الكتب وما يقعد المشايخ، يأتي بالعجائب. من كان شيخه كتاب كان خطأ وأكثر من إيش. فراح قال: لتعلم أنها سنة، وغايب هذه إن السنة المهجورة أن نصلي الجنازة ونجهر. هذا الجهر للتعليم كان ابن عباس، وليس أن السنة الجهر. كذلك عمر لما جهر بالاستفتاح هنا للتعليم، أو أنه من السنة أن يجهر بالاستفتاح؟ يقول التالي: أما الحديث الأول فقد جاء في صحيح في سنة أبي داود من حديث زيد بن ثابت: كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة، نعم، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. طيب، فالهاجرة نعم أي في شدة الحر عقب الزوال، وجاء عمر حينئذ فعلى مثله، ومن هنا يقوى عندنا مذهب ابن القيم بالأخذ بما عليه جماهير العلماء من الاحتجاج بالصحابي، أن الصحابي يأخذ عن النبي: انظروا كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني إذا زالت الشمس أول وقت عند اشتداد الوقت، ما كان أحد شيء أشد على أصحاب النبي من هذه الصلاة، خاصة في المدينة حد من ذي الحارة، فكان يصليها في هذا. والله أنزل فشق، قال أشق وأصعب، فقال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فعلينا حينئذ أن نحيي هذه السنة إذا صرنا في استراحة مثلا واستقللنا ولم يكن يشملنا الأمر في المساجد، رحنا ذهبت من رحلة أو ذهبت مع عائلتك إلى مكان، فصل الظهر في أول الوقت إلا إذا اشتد الحر، أبرد بالصلاة، أبرد بالصلاة، لأن شدة الحر من فيح جهنم. وكان يجهر ابن عمر سبحانه رحمه تبارك اسمك التعليم، اختار ابن القيم أن أفضل أدعية الاستفتاح هذا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك. من المرجعات عنده أنه غير هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما تبين بين المشرق والمغرب، يجوز أن تأتي ببعضه، لكن هذا الدعاء لا يجزئك حتى تأتي به كله، هذا مرجح. الثاني لا شك أنه فيه دعوة أو تمسك بالتوحيد ولا إله غيرك. ثالث أنه قاله عمر في مشهد من الصحابة، وأقر على ذلك. فأفضل أدعية الاستفتاح هذا الذي جهر به عمر أمام الصحابة، كما قرر ابن القيم الدمشقي رحمه الله عندما قال أن ذلك فعله عمر في جمهور الصحابة وجهر به ليعلم الناس أنه سنة. ولا أداء الاستفتاح جاءت عدة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك يا رسول الله بأبي أنت وأمي بعد التكبير وقبل القراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني الحديث. فهذا دعاء من أدعية الاستفتاح، ولكن هذا أفضلها، الذي كان يجهر به عمر ابن الخطاب هو أفضلها. نعم.
قال: باب القراءة مع فاتحة الكتاب. قال: عن عمران بن الحسين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا.
نعم، هذا قول من؟
عمران.
قول عمران الحسين. قال عمران: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فما زال آيتين فصاعدا. لا تجزئ، ماذا مذهب عمران معناها؟ أنه فرض إيش؟ أن تقرأ بعد الفاتحة آيتين فصاعدا، لأنه قال لا تجزئ،
لا تجوز.
ولكن خالف عمران أبو هريرة كما في صحيح مسلم، فقال: قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك. نعم، قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك. طيب، فإذا اختلف الصحابة فلا بد من مرجح. كنا نقول أبو هريرة لنا لم يخالف، وإذا بعمران الآن يخالفه، فالمرجح حينئذ عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال له أعرابي مرة: يا رسول الله، إني لما قال له ماذا تقرأ في صلاتك أظن قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني أقرأ بأم الكتاب في الصلاة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي حول أن أدندن، فأقره في باب القراءة أن يقرأ بأم الكتاب، ما قال فما زاد. فلما جاء باب القراءة العربي قال بس الفاتحة، ما قال فما زاد. فالنبي أقره على أن الفاتحة إيش تجزئ في الصلاة، فدل ذلك على أن ما زاد على أن ما ذهب إليه أبو هريرة هو الأرجح، وأن ما زاد عن الفاتحة فهو كمال. لكن لا ينبغي لإمام أن يفجأ الناس يوم يأتي في صلاة المغرب ورى الضالين من الله أكبر، تجد أمه وراءه مصلبين مرضي الكون، سبحان الله، يعني ارجع اقرأ بعدها، سبحان الله، فوضى الناس وأنه يطلع مرة ثانية ويقرأ لهم آيتين ثم ايش يركع. فمهد قبل نشر السنن وقل ان الفاتحة قراءتها تجزيك، ولعلنا نصلي هذه الصلاة اليوم بلا هذا تحقيقا للسنة واعتقادا ان ذلك يجزئ وغير ذلك. ولكن التمهيد احيانا نحتاج الى حتى وقت من التأسيس، خاصة في السنة الغريبة جدا لتخالف جمهور الارض. نعم، يعني حتى التمهيد أحيانا، الألباني قال مهدت أن أصلي قصر بناس يتمون في المسجد، قال سويت لهم محاضرة قبل الصلاة، ومع ذلك ضج المسجد لما سلمت قام قال لخبطنا من الصلاة، هذا كيف قدمته، صارت فوضى في المسجد. فأحيانا حتى التمهيد يبي لك وقت معه في التأسيس. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري قال في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب وما تيسر.
نعم، أبو سعيد. ها؟ طيب قول وشو الأثر نقرأنا وشو نقرأ شوف. عجيب، هنا مو مرقم.
لا انا العلامه بعده.
بعد. طيب شوف اقرأ.
قال عن ابي جريج قال قلت لنافع اكان ابن عمر يسمع القراءه في التطوع بالنهار؟ قال نعم، من السوره الشيء وهو يسير.
طيب هذا قلنا انه كان يفعله النبي، لكن يفعله المنفرد ويفعل من الإمام، المأمون لا يفعله. ابن عمر يعني لأنه في التطوع معناها لوحده، وكان يسمع الشيء اليسير، فإذا كان إمام أو منفرد فإنه لا بأس أنه يقول مثلا وإذا البحار فجرت، يعني يأتي بالآية والآيتين في صلاة السر أو السرية كالظهر والعصر. أما المأموم فلم يرد أنه يفعله. نعم، المأموم لم يرد أنه إيش يفعله. طيب شوف اقرأ هذا.
نعم، قال عن ابن جريج قال سألت نافعا مولى ابن عمر عن هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ؟ قال كان يقول اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم. خرجه عبد الرزاق الصنعاني.
ابن عمر كيف إيش؟
كان سألت نافعا مولى ابن عمر عن هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ؟ قال كان يقول اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم.
جميل، اللهم
أعوذ بك.
صيغ الاستعاذة يعني يمكن أن تقال أربعة، منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم كما فعل ابن عمر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
من همزه ونفخه ونفثه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه نحو اربعه صيغ الاستعاذه، كل هذه الصيغ تجزئ. ولعل السنه ان تاتي مره بهذا ومره بذا وذا.
قال عن ابي العاليه البراء قال قلت لابن عمر في كل ركعه اقرا، فقال اني لاستحي من رب هذا البيت ان لا اقرا في كل ركعه بفاتحه الكتاب وما تيسر. وسالت ابن عباس فقال هو امامك فان شئت فاقل منه وان شئت فاكثر. خرج ابن شيبه.
لا شك ان القراءه للفاتحه في كل ركعه، هو سئل عن الفاتحه ولا المطلق القران؟
كل مطلق.
ايه الصحيح ان اقل شيء في الركعه فاتحه، فاذا ما قرا في ركعه الفاتحه بطلت وتنوب الثانيه مكانها، فلا بد يقرا في كل ركعه فاتحه الكتاب. الحديث لا تجزي صلاه لا يقرا فيها من الكتاب، وقول النبي المسيء لصلاته ثم اقرا بها في كل ركعه فاتحه الكتاب. أما إذا كان مأموم فإنه لا ينبغي يتعمد ترك قراءتها، لكن لو تركها أجزأت وحملها عنه الإمام، لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. في السرية والجهرية إذا استطاع أن نقرأ في الجهرية في السكتات يفعل، ما استطاع يحملها عنه الإمام، عليه أن ينصت إذا سمع الإمام يقرأ، لقوله لحديث مسلم إذا قرأ فأنصته. وفي السرية أيضا يقرأ الفاتحة لحديث لا تجزي صلاة لا يقرأ من الكتاب. لكن هل أن هب أنه سهى فقرأ التشهد قبل الفاتحة فإنها تجزئه إيش؟ قراءة الإمام.
قال وعن جابر بن عبد الله قال من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصلي إلا خلف الإمام. خرج ابن شيبة.
هذا من؟ إذا إيه؟
عن جابر بن عبد الله قال من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصلي إلا خلف الإمام.
أي فإذا كان منفرد أو إمام فلا بد، أما إذا كان خلف الإمام فإنها تجوز صلاته. تجوز صلاته. لأن صلاة الإمام قراءة الإمام قراءة له كما جاء في الحديث المرسل.
وعن أبي هريرة قال من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه وإن زاد معها شيئا فهو أحب إليه.
من هو هذا؟
أبو هريرة.
قد تقدم أبو هريرة.
باب قراءة ما تيسر من القرآن.
طيب خلاص يكفي الكتاب الثاني.
قال المصنف رحمه الله في كتاب الفقيه المتفقه قال حدثناه القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن اليعقوب أن الربيع أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
هذا الفقيه؟
نعم.
ايه أكمل.
ثم قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال حدثنا جدي لأمي القاضي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن يوسف السامري بسامراء أن إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي حدثنا أن أنبأنا أبو مصعب الزهري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لحاجته. وليس في هذين الحديثين خلاف ولا نسخ. أما حديث أبي أيوب فإنه محمول على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، وكان القوم عربا يخرجون لقضاء الحاجة إلى الصحاري، ولم يكن عليهم ضرورة في آن ينحرفون عن جهة القبلة شرقا أو غربا. وحديث ابن عمر خاص في المنازل لأنها متضايقة، لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء. فلما ذكر ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة، دل ذلك على أن النهي منصرف إلى استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون المنازل. وسمع أبو أيوب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ما علمه ابن عمر، فخاف المأثم في أن يجلس لقضاء حاجته مستقبل القبلة فتحرف عن جهتها. وهكذا يجب على كل من سمع شيئا أن يعمل به إذا لم يعرف غيره.
نعم.
قال:
هذا ذكر الخطيب في باب إيش؟ ترتيب الأدلة، في باب ترتيب الأدلة.
ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها.
نعم. فإذا تعرضت الأدلة فإننا حينئذ ننظر هل يمكن الجمع بينها، فإذا كان الجمع فعنها، وإذا لا يمكن الجمع نظرنا التعارض كلي، فإذا كان ذلك كذلك نظرنا هل نعرف التاريخ، فإذا عرفنا قضينا بالنسخ، فإذا لم نعرف التاريخ صرنا إلى الترجيح بواحد من أوجه الترجيح. طيب، فهنا تعارض أدلة في ما يتعلق بالبول تجاه القبلة، نعم، والغائط. فجاء حديث أبي أيوب الذي خرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تتم الغائط فلا استقبلوا القبلة ولا استدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: فجئنا إلى مراحيض قد بنيت في الشام إلى جهة القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، يعني بانيها. عرض هذا حديث خرجه أبو داود أو غيره، قال: رقيت على بيت حفصة، يقول ابن عمر، فرأيت النبي مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقضي حاجته، واختلفوا حينئذ في التوفيق بينهما. فمنهم من قال أن هذه واقعة عين لا عموم لها، فلم يكن يعني في هذه اللحظة التي نظر ابن عمر يعني شيء ينبغي أن يأخذ في العموم، فالنبي كان في البيت وما كان يتصور أن أحد ينظر أولا، أو أنه عفوا كان يصلح من شأنه، لا دليل أنه كان على الغائط بيقين. فإن هذه اللحظة التي رأى ابن عمر لا يمكن يتمكن فيها الشخص من ضبط الأمر، فقد يكون يصلح من نفسه، قد يكون. وعندنا نهي أكيد فهمه راوي الحديث يصح من هذا الإسناد وهو أبو أيوب، فكان ينحرف. ولأننا نهينا عن البساق تجاه القبلة، والبول الغائط أشد، فيحمل هذا فيقال لا فرق بين بنيان وغير بنيان. أبو موسى من هو ذا؟ أبو أيوب لم يفرق، فكان ينحرف ويستغفر الله، ولم يقل له أحد من الصحابة أن هذا من التكلف الذي تفعله، هذا من إيش؟ من التكلف الذي تفعله لما تستغفر الله وتنحرف، فأنت في بنيان. طيب، والراوي أدرب مروية، وهذا القول هو أحوط، فلا يستقبل القبلة في بنيان ولا خارج بنيان. القول الثاني ما ذهب إليه في التعارض الخطيب وهو أن ابن عمر رضي الله عنه حيث رأى في البنيان حيضيق المكان، أما في الصحاري فحين يتسع المكان يكون الاختيار فينبغي لا يستقبل ولا يستدبر، فهذا خاص حينئذ بالبنيان. فذهب الإمام أحمد أو غيره في رواية أن الاستدبار جائز كما في حديث حفصة، وأما الاستقبال فلا في بنيان وغير بنيان. نعم، ولكن قلت لك أنه يخشى أن هذه واقعت عين لأجل التشديد في أمر القبلة حتى في البنيان، فإن النبي قال من تنخم تجاه القبلة ما قام وهو يصلي جاءت نخامته بين عينيه، والبول والغائط أشد من التنخم والبساق. نعم. طيب،
ثم أورد حديث حسين قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدخت. قال فما فعلت؟ قال قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال قلت حدثنا الشعبي عن بريدة عن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد كان عبد الله بن عمر علم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها لقضاء الحاجة، فحمل ذلك على أنه قصد به في الفضاء دون المنازل عندما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث عن مروان بن
طيب لا عين ولا حمى، لا رقي إلا من عين، والنبي ارتقى في غير أمر إيش العين والحمى، فيحمل عند التعارض الجمع، يقال لا رقية أولى في التأكيد يعني من أن تكون في العين والحمى، ولا يعني أن غيره لا يرتقى منها. نعم. طيب،
ثم أورد حديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس من ذلك، فلا بأس. ومن ذلك حديث،
لكن هذا الحديث في إسناده ضعف لأي شيء.
قال إسناده لا بأس به.
إيه، لكن فيه راوي مدلس، فيه راوي مدلس. اللي هو مروان
حسنه الشيخ الألباني في الإرواء،
ذكرت لكم هذا أنا من قبل. آخر الأثر وشو؟
قال فقلت إن أبا عبد الرحمن، فقال أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
الحسن من ذكوان. نعم،
ضعفه أحمد بن معين.
إيه،
هذا الحسن. الحسن بن ذكوان ضعفه أحمد بن معين وأبو إيه؟ حاتم والنسائي وابن المدين وقال ابن عدي أرجو أن لا بأس به، وروى له البخاري حديثا في كتاب الرفاق.
أكتب فيه. صدوق يخطئ ورمي بالقدر وكان يدلس، وقال عنه الذهبي الكاشف قال النسائي ليس بالقوي. طيب، قال عنه ليس بالقوي. ما ما تقول في حديث الحسن بن ذكوان قال أحاديثه أباطيل؟ هذا الإمام أحمد يقول أحاديثه أباطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع منه حبيب من حبيب. طيب أكتب هذا كله. أبو حاتم الرازي قال ضعيف، أبو زرعة قال ضعيف، نعم لا إله إلا الله، طيب فإذن صدوق ويخطئ ويدلس، إذن هذا إسناده فيه نظر الحقيقة لأنه مدلس وقد عنعن هنا، عنعن شوف عند أبي داود عنعن هنا عنعن عند الخطيب الحسن بن ذكوان.
ما ذكر إلا
ما ذكر إسناد هو عند أبي داود الحسن،
لا عنعن فعلا
إيه الحسن بن ذكوان البصري، هذا يقول عنه صدوق يخطئ وكان يدلس وضعفه جمهر من العلماء. الإمام أحمد قال أحاديثه أباطيل، حديثه أباطيل. فإذن أبو أيوب فعله أرجح لأنه أبو أيوب في صحيح البخاري لما كان ينحرف، أما أبو عمر بن الخطاب بن عمر لما كان يضع سترة ومن الراحلة لا يصح إسناده، لأن إسناده فيه مدلس. مروان من هو؟ الحسن بن ذكوان البصري المعلم. طيب
قال وأورد حديث عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بودان أو بالأبواء حمارا وحشيا، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
لم نرد عليك إلا أنا حرم. طيب هذا يعارض، قال لم يرده عليك إلا أننا حرم، أيوة وش قال المعارضة هنا؟
ثم أورد حديث أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه قال فسأل أصحابه أن ينالوه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل، وليس يخالف أحد هذين الحديثين الآخر، أما الأول فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمار صيد من أجله وأهدي إليه وليس للمحرم ذبح حمار وحشي حي، فلذلك رده. وأما الحديث الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب أبي قتادة أن يأكلوا مما صادوه وهو رفيقهم لعلمه أنه لم يصده لهم ولا بأمرهم فحل لهم أكله.
هذا هو الجمع بينهم. طيب هذا من تعرض لله. طيب
وقد روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا قال عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم.
لكن هذا إسناده ضعيف ترى،
رجال وثقات عدا في واحد صدوق كثير الإرسال المطلب بن عبد الله
ما يصح هذا.
وأما قول الشافعي وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، فمثال ذلك قال عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ثم قال عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل خلفه، فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة، قال فقال أتنهاني عن القراءة خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة.
هذا الحديث مرسل، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن قواه شيخ الإسلام ابن تيمية واللباني له شواهد عنه، وهو مروي عن جابر موقوف عليه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا يجعلك حينما تصل للإمام وأراد أن يركع فوصلت إليه قلت الله أكبر، قال الله أكبر راكع لا تقل سبحان الله، لا خلاص تحملها عن كلمة اركع وقف حتى تقرأ، يا قل تحملها لي معك، ثم هذه البقرة ركع قبل الصف وما قرأ الفاتحة، إلا عند البخاري مذهب أنك تقرأ الفاتحة حتى لو قام خلاص تكون فاتحك لا بد تقرأ الفاتحة، لكن هذا مرجوح المذهب. الصحيح أن قراءة الإمام لك قراءة، وقول النبي إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. طيب
قال وعن أبي جعفر وهو محمد بن علي قال من فقه الرجل بصره بالحديث.
أيوة الله لابد لا عنده بصر بالحديث يخطئ، لابد يكون عندك بصر بالحديث، متى يكون تعارض كلي تعارض جزئي مطلق يحمل على إطلاقه أو مقيد. نعم لابد يكون عندك بصر بالحديث، كيف تجمع كيف تتعامل حديث المعارضة أو المتعارضة ظاهرا المحتملة المجمل، متى ترجح أحد الاحتمالات وبأي شيء إلى آخره، لا بد يكون عندك بصر نافذ بالحديث، ذلك يكون عندك ملكة أولا بأصول الفقه، ثم بكثرة الشروح بكثرة قراءة الشروح للأئمة شروح الحديث يكون عندك ملكة
طويل.
انتهى هذا المجلس، نسأل وينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، آمل من جميع الأخوة أن يتواصلوا فيما بينهم على الهمة في طلب العلم، وأن لا يتكاسلوا في العلم، يطلبوه حتى لو غاب المعلم الأيام، أن يقرأوا الكتب ويتدارسوا مع الزوجة في المنزل ويتدارسوا مع أولادهم، ولا يضيعوا العلم، فإن من ضيع العلم ضيع نفسه، ولا ينبغي لطالب العلم العالم أن يضيع نفسه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم.